الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كلام في تطبيق المسألة السابعة والأربعين في البحث، إلى أن انتهينا إلى قوله حب سره مثل هذا اللي رجع، لأنه حكينا بالنسبة لي ثم اتجر العمل بالبقية أو ببعضها، يعني مثلا بالخمسة وأربعين درهم متبقي أو بثمانين درهم متبقي أو ببعضها ثلاثين من الخمسة وأربعين، خمسين من ثمانين درهم متبقي، فحصل ربح عشر دراهم يكون ذلك الربح جابرا للخسران أو التلف السابق بتمامه. بتمامه يعني خسر عشرة بيجبر العشرة، مش بيجبر بس بمقدار الخسارة التي وزعت على المقدار المتبقي من رأس المال بيد العامل اللي اتجر فيه العامل بعد ذلك وحصل ربح عشرة، لا تجبر كل الخسارة. الغرم إذا ورد على العشرة اللي أخذها المالك بعد الخسارة أو على الخمسة وأربعين أخذها المالك بعد الخسارة، هيديك بنسبة مثلا درهم وتسعة، هيدي بنسبة خمس دراهم في البيت، هيدي لابد أن تجبر من لا عملا بالربح وقاية لرأس المال في البيت. إذا قال فحصل الربح يكون ذلك الربح جابر الخسران أو التلف السابق بتمامه في البيت. هذا اللي تقدمه. ثم قال قدس الله مثلا، إذا كان رأس المال ومثله بمثال للشرائع اللي هو في بدك تحكي درهم وتسعة، مش بمثال العلامة قدس اللي هو سحب 45 درهم يعني نص المقدار المتبقي، إنما سحب 10 دراهم بعد خسران 10 سحب 10 دراهم وليس 45 درهم في الحين. مثلا إذا كان رأس المال ماء، هو بيمثل الماء دينار، نحن طموحاتنا أقل من قلت لكم 100 درهم فيها، فتلف منها 10 تيجر فيها تلف من 100 10 التفت تلف 10، سواء هو تاجر بنفس المئة أو تاجر ببعض المئة، البعض المئة اللي تاجر فيها اللي حصل فيها خسارة 10 هي نفس إذن البعض اللي كان متبقي أو كان غيره، ليش كل ذلك الصور الشقوق اللي أشار لها في مستهل المسألة السابعة والأربعين، وهي أن الربح يكون وقاية لرأس المال في البحر. فتلف منها عشرة وقت الآن تلف عشرة يعني تلف جزء، يعني إذا قلت تلف كله ما عاد عنه أو خسر عشرة نتيجة الاتجار، والتلف العشرة مع عدم تعدي العامل مع صدق عنوان اليد المستأمنة واليد المأذونة بالنسبة للعامل، وإلا إذا خالف العامل شرط المالك وحصل التلف صارت يد عدواني ويكون ضامن بلا إشكال الكلام، لا أو خسر عشرة وبقي تسعون ثم أخذ المالك من التسعين عشرة وبقي الثمانون، فرأس المال رأس المال أداش تسعون، كيف رأس المال هو أخذ أداش رأس المال اللي إذا كان اللي يوزع عليه الخسارة بنسبة كل جزء منه تحمل شيء الخسارة هو هذا، وبقي الثمانون فرأس المال تسعون، فإذا اتجر بالثمانين فصار تسعين، فهذه العشر فإذا اتجر بالثمانين فصار تسعين، يعني شو رابحة بعد ذلك اتجر بالباقي بتمام الباقي أو ببعض الباقي، خمسين من الثمانين ثلاثين من الثمانين اتجر فيهم، ثمانين من الثمانين كل المقدار المتبقي اللي بعد ما انه خسر عشرة وسحب المالك عشرة اتجر العامل بالتمام المتبقي او ببعض المتبقي كمان، فصار تسعين، فهذه العشرة الحاصلة ربحا تجبر تلك العشرة اللي خسرها، تمام العشرة اللي خسرها مش بعض العشرة اللي خسرها وهو المقدار اللي يعني مقدار الخسارة اللي يوزع على ما تبقى من رأس المال بيد العامل بعد الخسارة وبعد المقدار اللي سحبه المالك من رأس مال مضاربة، إنما وإنما حين خسر عشرة بدك أنت شو اسمه لا بدك يعني تجبر هذه العشرة، تجبرها بالعشرة التي ربحها في الربح، وإلا لا يكون هنالك زيادة ولا يكون هنالك ربح حتى يكون مشمولا. وهذا اللي قلت لكم إياه، كل اللي عم نشتغلوا عم ننقح ما هو موضوع المضاربة اللي بيقول والربح بينهما اللي بيكون استثناء ومخصص لإطلاقات تبعية النوافل الملكية الملكيات الأصل. لذا قال فهذه العشرة الحاصلة ربحا بالاتجار بتمام البقية أو ببعض البقية في البيت تجبر تلك العشرة اللي خسرها بتمامها، مش تجبر بعض العشرة أي بعض، البعض اللي وزع على المقدار المتبقي من رأس المال بيد العامل، ولا يبقى للعامل شيء. ليش لا يبقى العامل شيء؟ الربح بينهما إذا في ربح وزيادة، هم في عندك ربح خسر عشرة وهيدي، مش إنه خسر مش مثلا ثمانية وثمانية أتساع في البيت، لا خسر عشرة عشرة هو في يعني تمام المقدار اللي كان عليه الغرم اللي تحسب منه الخسارة في البيت يكون جبر حين ذلك الغرم من المال اللي حصل. بعدين زاد شيء ساعتها يصدق له الربح، وإذا صدق له الربح يكون مشمول الإطلاقات والربح بينهما. لا سيما أريد هو أن اللي سحبوا المالك ليس إبطال لأصل المضاربة، وإنما إبطال للمضاربة بهالمقدار، وإلا الأصل المضاربة متبقية بالمقدار الموجود والمحفوظ في الربح. قال ولا يبقى العامل شيء. وكذا إذا أخذ المالك بعدما حصل الربح أو شيء، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية شو؟ لا التجر بالمئة فربحت المئة قداش عشرة، صاروا قداش مئة وعشرة. وقت اللي شيف هيك قام هو سحب من رأس المال مقدار مثلا خلينا نفترض النصف، يعني خمسة وخمسين درهم صاروا مئة وعشرة، النصف خمسة وخمسين درهم عشر دراهم مثل ما مثل المادة تبعا للجواهر والسرايا، سحب مقدار خلينا نفترض عشرة وبقي عندنا قداش مئة، أخذوا وراح عمل عليهم عزيمة وش اسمه وما بقي أي شيء حين إذن بهذه. بعد ذلك المئة المتبقية تجر بها إما بتمامها أو ببعض المئة، خمسين من المئة، ثلاثين من المئة، أي عشرة من المئة تجر فربحت عفوا خسرت عشر دراهم في البح. هذه العشرة اللي خسرها تكون مجبورة من الربح، مش من خصوص ما حصة يعني المقدار المتبقي من رأس مال بيد العامل هو اللي بيجب، لا تكون مجبورة بتمامها في الربح. خسر عشرة وهم يمكن ربح عشرة، تلك العشرة ربحها تجبر الخسارة والوضيعة أو التلف الجزئي الذي لحق بعد ذلك رأس المال في الربح. والتفصيل ذكر هنا السيد الخوي أنه يفصل بين الصورة الأولى فالتزم التزم به الماتن تبع لصاحب الجواهر، وأما بالصورة الثانية لا. ليش؟ لأنه بعد ما أخذ العامل حصته من الربح والمالك حصته من الربح وتم حينئذ، لأنه الكلام أنه المالك سحبه حينئذ فقد استقرت ملكيته، وإذا استقرت ملكيته قطع علاقة الربح اللي حصل عليه العامل أو المالك برأس المال وبالخسارة والوضيعة التي ترد على رأس المال. لا الأمر ليس كذلك، وإن شئت قلت أن استقرار ملكية العامل لحصن الربح استقرار ملكية المالك لحصن الربح الذي يوجب انقطاع علقة الحصة العامل أو المالك من الربح برأس المال وما يطرأ على رأس المال من وضيعة وتلف جزئي، إنما يكون فيما إذا تم ثلاث عناصر: تلف عفوا الفسخ او ما بيحكم الفسخ مثل الانفساخ بموطن قهري وكذا او الجنون مثلا، وكذلك انتهاء امد المضاربه. هذا هو الشرط الاول. الشرط الثاني هو عمليه النبض كما قلنا، والشرط الثالث يجيب سكينه جوه المنشار يعمل اقتسام اما كلي او جزء. والتفتوا هذا لا يفرق فيه كما قلت لك بين وبين، بين أن يكون المالك وقت اللي سحب العشرة صار في ربح وقام سحب عشرة، هيدي العشرة اللي سحبها بنية أنه هيدي كلها من رأس المال أولى بعضها من رأس المال وبعضها من حصده من الربح، لأنه هو عطامي تجر فيها فربحت 10 صارت 110 أو سحب 10، هيدي العشرة اللي سحبت منها كلها من رأس المال ولا بعضها من رأس المال وبعضها من الربح في البهن بلا فرق شو كانت نيته في البهن على كل هذه التقاضيه، حتى لو أخذها وصرفها وتبهنك فيها بعد ذلك لحقت خسارة في البعض الآخر من رأس المال هو المقدار المتبقي، سواء كان الاتجار بتمام الباقي اللي هو 100 درهم أو ببعضها اللي هي 2 50 30 لهن، فحصل خسارة. هذا الربح يكون وقاية، حتى لو أخذهم وصرفهم إلى آخره بده يضمنهم بالبدل المثلي أو القيمي في المحل. هذه هي النقطة، لا لحتى نحقق ما هو موضوع المضاربة من أن الربح بينهما، من دون ذلك لا يصدق لدينا ربح. هذا حاصل كل النقطة اللي بدنا نقطة. فكلام صاحب الشرائع، كلام العلامة في القواعد، كلام صاحب المفاتيح، كلام المسالك، جامع المقاصد، ما نسب للشيخ في المقصود، ما إلى آخره، هذا كله لا. مش إنه إلوش نقطة وإلوش واجه، إلو نقطة وواجه، بس الجواب عنه نحن كل عم نسعى له هو أنه تحقق موضوع المضاربة، أي مضاربة وهو الربح بينهما حتى يكون موزع أولى. ولا يتحقق إلا إذا أنت صنت رأس المال من التلف من الخسارة من وإلا لا يصدق لدينا الربح والزيادة. وإذا لا تتحقق إلا إذا تجبرت بما لديك الخسارة والوضيعة، وبعد ذلك إذا نبحث عن إذا بقي شيء يوزع بينهما ولا يبقى عن شيء. وكذا إذا أخذ العامل بعدما حصل الربح مقدارا من المال، سواء كان بعنوان استرداد بعض رأس المال، يعني أخذهم من رأس يعني هودي العشرة اللي أخذهم من نفس رأس المال، ما دخل فيهم، هو صاروا 110، هؤلاء العشرة اللي أخذهم بس من رأس المال ما خص الربح فيهم، أو هو مع الربح أو هو مع الربح فيه، يعني أخذهم مثلا 10 5 من الربح وخمسة لأنه هو حصد الربح 5 دراهم، إذا كان الربح بالأساس 10 فهو حصده 5 مثلا، إذا كان تشارب نصف بنصف أخذ الخمسة والخمسة التانية أخذها من شؤون رأس المال، سواء كان نيته ذلك أو لم يكن قد نوى شيء أو أي شيء يقول، سواء كان بعنوان استرداد بعض رأس المال لتمام العشرة كانت من رأس المال ما كان فيها شيء بنيته من الربح، أو هو يعني رأس المال ما عرض ربحي في البنك، أو من غير قصد إلى أحد أصلا مش قاصد قال له أعطيني نولنا 10 دراهم في البنك من غير قصد إلى أحد الوجهين، إنه بعض رأس المال أو إنه لا هو مع الربح. ثم اتجر العامل بالباقي، الباقي قديش اللي هو 100 درهم، 100 ربحت 10 صارت 110، قال له نولنا 10 اخذ 10 والباقي اللي هي 100 درهم تجر فيه بتمام الباقي بيد العامل او ببعض الباقي اللي بيد العامل. ثم اتجر العامل بالباقي اللي هي 100 درهم او ببعضه اللي هي قديش مثلا 80 درهم 50 الى اخره، فحصل خسران او تلف التفتوا تلف تلف جزء، دائما هيدي خليها ملزقين فيها لكي يتلف يجبر بالربح السابق بتمامه، مش يجبر بالربح السابق الخسران بمقدار يعني انه الربح السابق قديش كان 10 دراهم مش عندك حين اذن يوزع على المقدار اللي سحبوا منه قديش مثلا مقدار درهم وترسل فهذا بيروحوا للمالك، والمقدار المتبقي هو اللي يجبر به حينئذ الخسارة. فحينئذ الخسارة 10 يجبر منها 9 دراهم وثمان أتساع، وأما درهم وتسع هودي لا هودي ربح خالصين للعشرة اللي سحبها المالك، هذا لا يصغى إليه بل تمام العشرة التي حصل عليها أولا نتيجة الاتجار يجبر بها تمام الخسارة التي حصلت بعد ذلك عملا بأن الربح وقاية لرأس المال في البحر. ثم التجار العامل بالباقي اللي هي 100 أو ببعضه فحصل خسران أو تلف يجبر بالربح السابق بتمامه، حتى المقدار المشاع منه في الذي أخذه المالك، مضال مشاع منه اللي هو عبارة عن 10 دراهم اللي أخذها المالك منه واللي لا نواها أنه هي بتمامها من الربح، ولا بتمامها من رأس المال ولا بعضا من الربح أو بعضا من رأس المال أو لم ينوي حين الإنجاب مهما كان هكذا يكون. لكن لأنه هذا المقدار اللي أخذه هو حينئذ ساهم ونصيب وحصة برأس المال في البنك فيوزع عليه مقدار من الربح في البنك. هذا المقدار من الربح يصار خالص للمالك لأنه بعد ما استرده ولا ينبغي أن يجبر به الخسارة التي ترد على البعض الباقي حينئذ من رأس المال. هذه النقطة لا يلتفت إليها لأنه الربح يقال لرأس المال بتمام صوره وبتمام شقوقه في البنك. حتى المقدار الشامل الذي أخذه المال هي عبارة عن عشر دراهم. ولا يختص الجبر بما عداه يعني بتقيم منه أنت كيف نحن الخسارة بالصورة الأولى وزعناها على تمام رأس المال المتبقي كذلك هون الربح بدنا نوزع على تمام رأس المال المتبقي. العشر دراهم اللي سحبوا من المالك أو الخمسة وأربعين دراهم اللي سحبوا من المالك مش خمسة وأربعين 55 قديش بيطلع انه نص المتبقي والربح 10 دراهم بيطلع من 5 دراهم. هؤلاء لا ينبغي ان يجبر بهم الخساره التي لحقت بعد ذلك وانما تجبر الخساره بمقدار الربح الموزع على المتبقي من راس المال 55 اللي هو عباره عن 5 دراهم ففقط 5 دراهم يجبر بها الخساره والبقيه خساره حصلت على كل حال ولا جابر لها في البنك. ولا يختص الجبر بما عداه حتى يكون مقدار حصة العامل منه باقيا له أو حصة كذا وهكذا. مثلا هم إجا حينئذ أنتوا بدكم تمثلوا على نفس المثال السحب العشر دراهم المسألة واضحة بس قصة كسر ما بداش أي شيء أنتم إن شاء الله واضحة وبدكم ترجع على مثال القواعد اللي مثل أنه سحب النصف في البيت بتكون واضحة لأنه ما فش بكاس تسعة وتسع في البين مثلا أو درهم عفوا ما تسع ما بتفوت بهذا الكاس بتفوت بتقول مثلا كيلو مية خسر عشرة صاروا تسعين قام العامل المالك سحب منه نص اللي هو 45 قداش 45 هؤلاء 45 قداش بيتحمل من الخسارة بيتحمل من الخسارة النصف لأنه نص المقدار المتبقي والخسارة اللي هي 10 دراهم موزع على تمام الباقي. الخسارة مش بس على تمام الباقي موزع على تمام الباقي وعلى اللي خسره بس وين بدك تلحق اللي خسره ما الميت لا يعود في قلبه فبدك انت هيدي الخسارة اللي كنت بدك توزعها على اللي تلف في قلبه من اللي بده يتحمل المقدار الموجود من رأس المال في قلبه فسعة الخمسة واربعين بيلحقهم خمس دراهم اللي أخذهم المال المسحوبين والخمسة واربعين اللي بيد العم بيتحملوا حينئذ نصف الباقي اللي هي خمس حينئذ دراهم. الجابر هنا عبيول تمام الخسارة تجبر بعد ذلك بتمام الربح مش بعض الخسارة اللي هي بمقدار الخمسة وعين الباقي في بيد العم اللي رجع تجر فيها بتمامها أو ببعضها هي اللي حينئذ يجبر بها بهالمقدار من الخسارة تجبر بالربح اللي هي بخمس دراهم والبقية بيصدق عليه ربح والزيادة في البنك حتى توزع بين المالك والعامل ليه لأنه هيدي رح تعطي للعامل بس 97 درهم ونصف رح يبقى عندك درهمين ونصف هيدي شو بتعمل فيها وين ما راحت لعند واحد أمي بالحساب ولا واحد عارف بالحساب يقول لك لا أنت ما ربحت بل أنت شو خسرت أعطيته مي هلا بيدك 97 درهم ونصف ما ربحش درهمين ونصف أنت ولا طلعت راس براس بل خسرت درهمين ونصف فيها هيدي النقطة مثلا. إذا كان في بعض التعليقات ما حكيتهم هلأ نرجع لهم بعد شوية أصلا حتى نكفي الصورة أحسن ما نرجع لهم مثلا إذا كان رأس المال مال فربح عشرة ثم أخذ المالك عشرة هيدي بحسب مثال الشراء بحسب مثال القواعد أخذ الدائش نصف المتوقع 45 درهم ثم اتجر العامل بالبقية بتمام البقية أو ببعض البقية لا فرق ثم اتجر العامل بالبقية فخسر عشرة أو تلف منه عشرة والآن تلف منه عشرة يعني تلف جزء فيه يجب جبره بالربح السابق بتمام مش يجبر بالربح السابق بمقدار الحصة من الربح اللي متعلقة باللي بقي حينئذ يعني بمقدار مثلا خمس دراهم لا بل يجبر حينئذ بتمامه عملا بما مهد له في مستهل مسألة 47 وهو أن الربح بكل سقوطه وصوره يكون ضمانا وبقائها لرأس المال فيه. حتى تصدق الزيادة بعد ذلك ويصدق على هذه الزيادة أن الربح حتى يوزع بينهما بمقتضى إطلاقات أدلة الصحة المضاربة. يجب جبره بالربح السابق حتى المقدار الشائع منه في العشرة اللي أخذهم من المالك والاسترد المالك بعد ذلك. حتى في العشرة المأخوذة من طرف المالك سواء كان نواها أنها بتمامها من رأس المال أو بعض من رأس المال وبعض من الربح أو لا أصلا من لم ينوي أي شيء في المال فلا يقبل العامل من الربح السابق شيء. وعلى ما ذكرناه هلأ هم في فلا وجه لما ذكره المحقق وتابعه غيره مثل العلم الجامع المقاصد المسالك نسبة للشيخ رحمة الله عليه في المبسوط ريني لكم بما يمكن من أن الربح اللاحق كذا هيد لحن يجيه قبل ما نوصل لواجد ما ذكره فيها الكم تعليقة لا ليس فيها تضييع للوقت وترجع للعمر وإنما بتفيدنا في المقام. عند قول القدس بعد ما حصل ربح وكذا إذا أخذ المالك بعد ما حصل ربح مقدار من الماس وكان ما قال السيد الخوئي فيه إشكال. لذا قلت لكم السيد الخوئي قابل مع المادة بالصورة الأولى وخالفه بالصورة الثانية. ليش؟ لأنه إذا أخذ واستقر ملكية المالك لحصته من الربح في البين وراح وزعه وهكذا العام إلى فار واضح فسعت حينئذ حصل خسارة بعد ذلك هذه الخسارة لا تكون مضمونة بالربح اللي أخذ المالك بل ولا العامل اللي هن شو صرف فيه في المال ولا تبعد تمامية عمل المضاربة. هذه تمامية عمل المضاربة هذه الإشارة لأي شيء إشارة لما ذكره الماتن إذا تذكروا في مستهل مسألة 47 إنه قال فالربح مطلقا جابر الخسارة والتلف مطلقا ما دام لم يتم عمل المضاربة. عم يشير إلى أنه في إشكال ولا تبعد تمامية عمل المضاربة بالإضافة إلى المقدار المأخوذ. فإذا تمت المضاربة بالنسبة للمقدار المأخوذ يعني انتشيت وكذا وإلى آخره فلا يجبر خسران الباقي بعد ذلك خسران بالمقدار الباقي بمقدار 75 اللي أخذها أو مقدار 80 اللي أخذها بربحه بربح اللي هو حصل عليه من هذه. ليش؟ لأنه انتهى أمد انتهت علقة الربح اللي حصل عليه برأس المال وما يطرأ على رأس المال من تلف الجزئي من الوضيعة من الخسارة في الربح. هذا اللي أفاد وقلت لكم إنه هذا ما بي... ليش؟ لأنه إنما ينتهي إذا بدنا نعمل تعليق على كلام سيكون ولا تبعد تمامية عمل المضاربة بالإضافة للمضاربة نقول إنما تتم عملية المضاربة إذا وإذا وإذا انفسخ انتهى أمدها ما بحكم الفسخ الانفساخ بموت بجنونه. ثانيا النض. ثالثا شو القسم الكلي أو الجزئي. هاي ساعة تنتهي العلقة تنتهي كما قال عملية تمامية عمل هون ساعة تنتهي عمل وأما قبل ذلك لا حتى لو صار في اقتسام حتى لو صار في نض وقسمة في البين وقسم قطعة تكون قسم جزئي مش راح تكون قسمين كلي لو كنت قسم كلي حتى لو بدك تصور صورة القسمة الكلية في البيان لم ينتهي أمد المضاربة أو لم تنفسخ المضاربة أو لم يفسخ المالك أو العامل لك إليهما المضاربة يعني لم ما صارت عندك مضاربة جديدة مستأنفة غير تلك المضاربة حتى يكون الخسران الحاصل فيها غير مجبور بالربح الحاصل في تلك المضاربة السابقة فيها. هذا اللي فينا نجيبه لسيقول السيد البرجردي عند قوله قدس قال أو هو مع الربح سواء كان عنوان استرداد بعض رأس المال أو هو مع الربح أو من غير قصد لأحد الوجهين قال السيد البرجردي فيه لابد من رد سهم العامل مما أخذه من الربح إليه. سهم العامل يأخذ من الربح لابد أن يرد إليه. ليش؟ لأن في سابق مضاربة فيما أخذه من رأس المال فاستقر ملك العامل في حصته من ربح اللي بيوجب استقرار حصة العامل من الربح بالنسبة لحصته مش بطلان المضاربة بالنسبة لهذا المقدار. وإن شئت قلت هي مش عملية انفساخ يعني إبطال في عندك فاسخة هو حل المضاربة في عندك عملية بطلان انتفاء وانتهائي مثلا الاختلال شرط الاختلال ركن من أركان مثلا المضاربة فرق بينهما واضح في البحث لا سيما على مبنى البروجودي من أن المضاربة هي شركة في الأصلين اللي هو المال والعمل اللي بتنتج الشركة في الناتج فيه. مش إذا التزم بيش بذكره في مصطلح البحث المضاربة اللي كنا عم نخرج التكييفات لتخريج المضاربة عندها هي مثلا من العقود الإذنية ومن العقود العهدية فيها البين. هون يقول تزم أنه شركة في أصلين من المالك رأس المال من العامل حين إذن العامل الوضع. وكيف الشركة بينهما؟ يعني أشبه بالشركة بالأبدان. الجواب أنه لا، ما العمل له مالية فيها غيرت أنه مالية رأس المال مالية نقدية مالية عملية، أما مالية العمل مالية حين إذن لولائية وشأنية في المال. لابد من رد سهم العامل مما أخذ من رأسه. ليش؟ لأن في ساخ المضاربة فيما أخذ من رأسه. فالطفل يعني لحتى نكفي ذبح مع السيد البرجوتي فالمضاربة انفسخت، القسم النط حصل والقسم أيضا شو حصل فيه. حتى لو ما في نط وصار في قسم، حتى مش بالضرورة النط يأخذ كطريق للقسمة. فعندك انتهاء الأمد مضارب بهالمقدار اللي أخذ العامل والمال، هيدك المحصل من الربح وهيدك أيضا. بالاسترداد انفسخ ومضافا إليه، إذن في عندك عملية قسمة في البيان. فانتهت المضاربة، انقطعت علقت الربح اللي أخذ العامل تصرف فيه ولا تصرف، واللي أخذ المالك انقطعت علقته برأس المال. أي طارئ يطرأ على رأس المال حينئذ هذا الربح اللي صار بجيب العامل صرفه ما صرفه أو بجيب المالك لا يكون حينئذ هذا الربح ضامنا للخسارة التي بعد ذلك. ليش انقطعت تلك العلاقة؟ الجواب عنه أنه لا، المضاربة ما بطلت، واضح مضاربة لم تبطل فيها، بعد المضاربة حينئذ مستمر، إنما الإبطال لهذا اسمه المقدار. هذا المقدار لا يعني في المقام أنه ما يطرأ عليه من مقدار من الربح الموزع عليه أو من الخسارة التي توزع عليه لا تكون جابرة أو مجبورة بالربح أو الخسارة التي تطرأ بعد ذلك. والله هو العالم فيما أخذ من رأس المال. فاستقر ملك العامل في عصاته من ربحه بعد توزيع الربح الحاصل على المأخوذ من رأس المال المقيم، ومثله الحكم فيما أخذه من غير قصد إلى التعيين أنه أخذه من رأس المال أو أخذه من رأس المال والربح في الربح. السيد القلبيجاني وعلى ما مر استقرار الربح بالاستردادي، فالمسترد لا محالة مشتمل على ما فيه نصيب المالك من الربح من غير فرق. لا يمكن يسترد، يمكن أنه يأخذه من رأس الخالص رأس المال. بس هو ليش بدي أقول هكذا القلبيجاني؟ لأن الربح مشاع واللي أخذوا المالك مشاع في المال، فقطعا بعض المشاع اللي أخذوا فيه نصيب من الربح وإن لم يكن فرد مثلا معين. لذا قال مشاع ما فيه نصيب المالك من الربح من غير فائق من الصور الثلاثة، لأنه كسب مشاع الربح وموزع على تمام المال اللي خدته سواء بنية أنه من خصوص رأس المال أو من هو من بعضهم منه ومن بعض آخر من الربح في المال. على كل تقدير الربح كسب مشاع في تمام رأس المال المتوقع. إذا كان الأمر كذلك ليه أنت بتسترده في البين؟ فهو استدراد حينئذ لمقدار من رأس ماله وفيه الربح في المقام من غير فرق من الصورة الثلاثة. أي صورة الثلاثة؟ صورة ما لو قصد أنه لا من نفس رأس المال أو قصد من بعض من رأس المال بعض من الربح أو من غير قصد إلى تعيين. مجرد ما حطيت إيدك على أي شيء بعضه رح يكون رأس المال والبعض الآخر حصة من الربح بعد أن كان الربح كسر مشاع في تمام. يعني سكين رأس المال 100 هلأ صار 110 في الربح، واضح. وإذا الكلام نفسه بالتقدير الآخر ويستقر بمقداره من الربح يملك العامل ويجب الرد عليه، وما عدم الرد يبقى في رأس المال بنحو الاشتراك، يعني بنحو الشركة والكسر بنحو الإشاعة والكسر المشاعر فيه. إذا اللي هلا بعدين فلا وجه لما ذكره المحقق كذا إن شاء الله نهار الثاني تخلص مش رح تاخذ معنا طول الحمد لله.